بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، يتصل حديثنا في كتاب شرح العلل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: فصل في أحاديث الدعية ترك العمل بها وليس كذلك. طبعا الكلام متعلق بما سبق أن الترمذي قال: إنني أخرج في كتابي كل حديث عمل به الفقهاء سوى حديثين. ثم استطرد الحافظ ابن رجب في ذكر الأحاديث التي قال بها بعض العلماء لم يعمل بها، ثم يأتي الآن ويقول: فصل في أحاديث الدعية ترك العمل بها وليس كذلك، إذن دي دعوة باطلة أو دعوة مرجوحة أو غير صحيحة. قال: وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى، وهو خطأ ظاهر كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة. ابن قتيبة له كتاب تأويل مختلف الحديث، فابن قتيبة في هذا الكتاب حاول أن يجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا، ولكنه أخطأ في أبواب من هذا الكتاب، فحاول أن يجمع بين حديثين، أحدهما في البخاري والآخر في الموضوعات، حاول أن يجمع بين نصين منسوخ أحدهما، وغير ذلك من القضايا التي نأت عنه في باب الترجيح. فالكتاب يحتاج إلى نظر دقيق ساعة قراءته. فهنا يدعي الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة، والحديث ثابت صحيح، ثابت أن رسول الله مسح على عمامته، على الخفين والعمامة، فهذا الحديث في صحيح مسلم، فدل على ثبوت العمل، فدعوى الإجماع منتقدة، دعوى الإجماع منتقدة لا تثبت. لما؟ أولا لثبوت النص على خلاف هذا الإجماع، ثانيا قال كثير من العلماء بجواز المسح على العمامة، إذن هذه الدعوة لا يعمل بها. قال: ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، وأيضا الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله لما أتى بعض أصحابه ولم يسق الهدي، لم يسق الهدي وأحرم بالحج، فلما طافوا طواف العمرة وسعوا أمرهم أن يتحللوا، ففسخوا الحج إلى عمرة. الحديث ثابت في صحيح مسلم كما تقدم، فدعوى الإجماع على ترك العمل بهذا النص دعوى باطلة. قال: ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، وهذا النص ضعيف بقول جماهير المحدثين، فلا عبرة بالنص طالما أنه ضعيف لا يصح. قال ابن المنذر، هو محمد بن إبراهيم النيسابوري، قال: ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي، أي بظاهر هذا النص، ولذا تنازع العلماء في معنى النص، وذهب الكثير إلى تضعيفه والآخر إلى تأويله. وكحديث ابن عباس في دية المكاتب، حديث ابن عباس كما قال محقق الكتاب، قال ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدي يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. قال: أخرج أبو داود والنسائي من أوجه عديدة كلها تدور على عكرمة عن ابن عباس. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنيته. إيه معنى المكاتب؟ عارفينه؟ العبد الذي كاتب سيده على قدر من المال إذا أدى أعتق، هو ده المكاتب. وهذا من السبل التي وضعها الإسلام لتقليل الرق، يعني رجل أصبح عبدا فنقول له: تستطيع الآن أن تفك رقبتك. إزاي؟ اشتغل، اعمل. فإذا كاتبت سيدك على 1000 درهم أو 1000 دينار توديها له على حصص مرتبة، وفعلت ذلك، إذا أديت ما بقي عليك صرت حرا وعطفت من العبودية. قال الخطابي: لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي. وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. والحديث في إسناده ضعف، أو قل نكارة. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا مداره على العلي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وقد نكر هذا الحديث الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي، يعني حكموا عليه بالنكارة. فالإسناد ضعيف لانفراد العلاء ثم لضعف حفظه، فلذا حكم عليه جماعة من النقاد بضعف هذا الحديث. ثم للمخالفة، إيه هي المخالفة؟ النص في خلاف، إيه هو؟ كان يصوم أكثر شعبان، وفي رواية يصوم شعبان كله، وكان أكثر شهر يصومه بعد رمضان شعبان، فكيف يكون أكثر الشهور صياما ويأتي بعض النص يقول لا تصوموا؟ إذن ضعف الإسناد هذا أول دليل. ثانيا المعارضة، ولذا ورد في الحديث قال أنه نهى عن صيام سرر شعبان، نهى عن صيام سرر شعبان. إيه معنى الكلام؟ النهي عن صيام آخر يومين من شعبان، آخر يوم أو يومين، يعني معنى ذلك ان قبل المنزل في ايه؟ في صيام. فدل على ان قول اذا انتصف شعبان فلا تصوم لفظ معارض بما هو اقوى منه في الصحيحين والسنن باسانيد صحيحه. وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال الا عن مكفول. الحديث قال: اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه او اضربوه. والحديث حديث ضعيف من كل طرقه وأسانيده. والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة. الطحاوي إمام المذهب الحنفي، وهو يعد من أصحاب الحديث في هذا المذهب، بل كل من أقوى رجال الحديث في المذهب الحنفي الإمام الطحاوي. له مصنفات، منها كتاب شرح معاني الآثار، كتاب شرح معاني الآثار، وكتاب شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار. شرح معاني الآثار كتاب فقهي مرتب على أبواب الفقه، وينتصر في هذا الكتاب لمذهب أبي حنيفة بالدليل، ولذلك يعدونه هو الناصر لمذهب أبي حنيفة، لأنه أتى بأقوال الأحناف وأتى عليها بالأدلة. وهو قريب للشافعي، بينهما صلة، بينهما قرابة. وكتاب شرح مشكل الآثار هذا كتاب أتى بالأحاديث المتعارضة ظاهرا وحاول التأليف بينها، ولذلك أفضل كتاب في كتب المتقدمين، أو من أفضل كتب المتقدمين في الجمع بين النصوص المتعارضة، كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وكتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، وكتاب تهذيب الآثار للطبري. دول أفضل كتب. لو أنت عندك نص أنت شايف إن إيه؟ إن النص يعارض نص آخر، أو بينهما تعارض أو نزاع أو خلاف، ارجع للأصول دي ترى حل النزاع. يقول لك ده منسوخ ده عام ده خاص وهكذا. فهذه المصنفات جمع للمتعارضات الظاهرة من النصوص. قال وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مظانها من الكتاب. يعني إذن الكلام مجمل يأتي تفصيله بعد أبواب. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على حديث الغريب إن شاء الله تعالى. ثم قال فصل في مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث. هنا بيقول لك كده بيتكلم على اعتماد الترمذي في النقل، اعتماده صحيح ولا ضعيف، مسند ولا منقطع. عندما يقول الترمذي وهذا قول أحمد والترمذي لم يسمع من أحمد، إذن فبينهما واسطة. فالترمذي نص في أول الكتاب أن كل الأقوال المنقولة عن العلماء أخذها مسندا، أخذها مسندا، لكنه حذف الإسناد في جملة الكتاب وذكره في مقدمته، والمقدمة هي كتاب العلل. حذف هذه الأسلام طبعا لو قال في الكتاب إيه؟ وهذا قول حدثنا به فلان عن أحمد، يطول الكتاب. طب إذا كان القول أخذه من طريق عن أحمد أو من جماعة من الطلاب عن أحمد وهم معلومون لا يتغيرون وكلهم ثقات، إذن عندما أنص أنني إن قلت قال أحمد فقد أخذته عن فلان عن أحمد صار كتابه مسندا. ولذلك لما تكلم العلماء على حديث إبراهيم النقعي إذا روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قالوا بأن مرسلات إبراهيم أقوى من مسنداته، مرسلات إبراهيم النقعي أقوى من مسنداته. يعني لو أن إبراهيم قال قال ابن مسعود ده اسناد مرسل. ليه؟ لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. ولو قال قال إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود ده متصل، فقالوا مرسلات إبراهيم أقوى من مسنداته. زي الكلام ده المرسل أقوى من المتصل. نعم في هذه الحالة. ليه؟ لأنه نص على ذلك، قال إذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، وإذا سميت فهو الذي سميت. واخد بالك؟ يعني عندما يرسل فإنما أرسل اختصارا. ليه؟ لأنه سمع الحديث من جماعة عن ابن مسعود فده أقوى. ليه؟ لأنه سمى جماعة ولكنه حذفهم اختصارا، وإذا سمى فقد حدث عن واحد بس، وإذا أرسل فقد حدث عن جماعة. إذن مرسلاته أقوى من مسندات. حالة مين؟ إبراهيم بس. وفي غيره القاعدة تختلف، في غيره المسند أقوى من المرسل. فهنا الترمذي كل الأقوال التي نقلها عن العلماء أخذها مسندة وحذف الإسناد من الكتاب اختصارا. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري. شوف الاسم عامل ازاي. يعني قال وهذا قول سفيان، قول سفيان ده أخذه عن طريق مين؟ عن طريق هذا الإسناد. فمعنى ذلك أن الترمذي حتى الأقوال المعلقة في كتابه سمعها مسندة، وهذا يعطينا قوة للكتاب، لأن كل الأقوال المنقولة صحيحة إلى من نقلت عنه. أحيانا يأتي بعض الناس يغرب على الشيخ، معنى الإغراب أن يدعي على الشيخ قولا لم يقل، وده موجود في المذاهب، ينسب للشافعي قولا وليس في مذهب الشافعي، ينسب لمالك قولا ليس في مذهب مالك. إغراب على العالم. ولذا صار المتأخرين من أصحاب المذاهب ربما نسبوا لأئمة أقوالا ليس في مذاهبهم، فلذلك لابد من تحقيق المذاهب أولا، لابد من تحقيق المذاهب. فأحيانا يدعى أن الجماهير قالوا قولا والجمهور على خلاف ذلك. ليه؟ لأن من ادعى لم يحقق، خد بس إيه؟ خد كده إيه؟ كم قول من أقوال المتأخرين واعتمدها ولم يعد أو يعود إلى أقوال المتقدمين أصحاب المذهب. يعني مثلا بعض الناس بيقول إن النقاب بدعة، فلما قيل له في ذلك قال نعم بدعة عند المالكية، بدعة عند المالكية. لإذا حققت هذا القول والنقل ما وجدت له أصلا إلا من بعض المعاصرين المتعصبين من الصوفية المالكية بس. لكن 14 قرن من الزمن في مذهب مالك النقاب واجب خاصة عند الفتنة، ومع ذلك ادعى اليوم أن النقاب بدعة. إذن ده إغراب على المذهب، إغراب على العلماء، ولا يجوز ذلك، هذا يعد كذبا. فعندما نأخذ نقلنا عن العلماء نعتمد على المصادر المعتمدة. قال ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتوم ابن عباس الترمذي قال حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي عن سفيان. إذن هذا الحديث قول سفيان من طريقين إلى سفيان. وما كان فيه من قول مالك بن أنس أكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى الفزاز أو القزاز عن مالك بن أنس. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس. وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك. ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله. ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك. وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك. شوف ده أخذ العلم عن ابن المبارك من عدة طرق وأسانيد. ولذلك العلم لا يكون علما إلا إذا أسند، والحديث لا يسمى حديثا إلا مسندا. وإذا نقل عن العلماء بغير إسناد فإنما نرى الغرابة في النقل عنهم. قال وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. هل بالك إن الزعفراني هو الذي نقل مذهب الشافعي في القديم عن الشافعي؟ فالشافعي له كما نعلم مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم راويته الزعفراني، والمذهب الجديد من راويته؟ من اللي روى المذهب الجديد عن الشافعي؟ الربيع ابن سليمان المرادي. طبعا المذهب القديم المحى، لا وجود له، ولا ترى إلا آثارا قليلة ونقولات عن بعض مذاهب الشافعي أو عن بعض مصادر الشافعية. فربما ترى البيهقي في كتاب المعرفة ينقل بعض الأقوال عن الزعفراني من المذهب القديم، والمذهب القديم منسوخ. المذهب القديم منسوخ، والصحيح هو المذهب الجديد. فالمذهب القديم كتب في العراق، والجديد كتب في مصر، وقد رجع الشافعي عن القديم إلى الجديد. إذن الاعتماد في النقل عن الشافعي من المذهب الجديد. طب المذهب الجديد أين؟ ما هو كتابه؟ كتاب الأمة، هو دوت أصل المذهب الجديد. ولذلك أعلى مصدر في تحقيق كلام الشافعي هو الأمة. لا تقول المجموع ولا الروضة ولا القليوب ولا الكلام ده، هو إيه؟ الأمة رقم واحد. نعم. نعم. أولا المذهب القديم اندثر لا وجود له حتى في العراق كمان. ثانيا أن هذا وقع في بعض القضايا التي دخلت فيها العادة أو العرف، وما سوى ذات فالأحكام ثابتة، الحكم إذا تغير فالحكم يسري على العموم على العراقيين وعلى المصريين. لكن في قضايا ثانوية يدخل فيها باب العادة والعرف ممكن يقال هذا القول، أما على العموم فالشافعي قوله المعتمد هو الجديد. نعم. قال وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحد والدياق والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. شوف الدقة. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق ابن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموصوف. طبعا لو جينا نظرنا إلى أقوال أحمد بنجد أن طلاب أحمد وتلاميذه نقلوا عنه روايات متعددة، يعني إسحاق الكوسج له مسائل، والكتاب مطبوع في مجلدين، مسائل الكوسج عن أحمد. ولكن مسائل الكوسج عن أحمد ضم إلى أقوال أحمد أقوال إسحاق ابن راهوي وسفيان الثوري، يعني عايز تحقق مذاهب ثلاثة من العلماء من كتاب واحد بإسناد عال عليك بالكوسج، مسائل الكوسج. فقد نقل عن أحمد إسحاق ابن راهوي وسفيان، نقل المذاهب الثلاث في كتاب واحد. طبعا سفيان الثوري إمام له مذهب، ولكن لم يدون مذهبه، لم يدون، وإنما دونه بعض تلاميذ أحمد أو بعض أصحاب المذاهب في المصنفات المتقدمة. قال وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن اللي هو الدارمي صاحب كتاب السنن، سنن الدارمي، وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، محمد من بقى؟ البخاري، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. كتاب التاريخ الكبير للترمذي ده من أهم المصادر في العلل. هذا الكتاب لما نأتي للنظر فيه نرى أنه عبارة عن أسئلة، أسئلة فقط. يقول الترمذي سألت محمدا عن كذا وكذا، سألت أبا زرعة عن كذا وكذا، سألت الدارمي عن كذا، عبارة عن أسئلة ونقاش ومناظرة كما قال الترمذي. فهذا الكتاب عمدة في رجوعنا إلى العلل في الأحاديث النبوية، لأن الترمذي ناقش الترمذي وكبار العلماء في الصحة والضعف، فلذا كتاب معتمد. التاريخ الكبير، وهذا يسمى التاريخ الصغير أو العلل. نعم، مطبوع في مجلد كبير. قال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. شبه الثناء العاطل من الخريج الذكي اللبيب الترمذي الذي تتلمذ على يد البخاري عليهما رحمة الله تعالى. فالترمذي كما نقول خريج البخاري، ولذلك الكلمة الداردة على الألسنة أن الترمذي متساهل كلمة محتاجة ضبط. فإطلاق الكلمة بأن الترمذي متساهل إطلاق خطأ، لأن الترمذي أولا إمام في العلل، إمام في التصحيح والتضعيف، وله اجتهاد معتبر في بابه. فعندما يقال أن الترمذي لا يعتمد عليه دي مجازفة واقتحام باب من الزلل، لأن الترمذي إمام معتمد عندنا، معتبر عند العلماء، وتتلمذ على أيدي كبار العلماء في الأمة، فدعوة التساهل المطلقة المدربة دعوة فيها مجازفة بل فيها طعن في أبي عيسى الترمذي، فالرجل له اجتهاد ولذلك كان التصحيح عنده على مراتب، ومنهم من تتوسع عباراته، مرة يقول حسن صحيح، ومرة يقول صحيح، ومرة يقول حسن، وكثيرا ما يضاعف. فالترمذي إذا نظرنا في أحكامه أقوى بكثير بل كل بدرجات من الحاكم والهيثمي وابن حبان وابن خزيمة، أعلى من كل هؤلاء. فإن أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله تعالى إذا نظرنا في كتاب العلل وجدنا نفسا طويلا في باب التصحيح والتضعيف. فلا ينبغي أخواني أن ندعي هذا التساهل على الإطلاق، ففي هذا طعن في إمام المعتبر في علم الحديث. انتهى كلام الترمذي، والآن أتى كلام ابن رجب. قال: اعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة. خلي بالك لما تأتي بتخريج الحديث عن الترمذي لابد من نقل كلام الترمذي بعد الحديث، وللأسف الكثير يهمل هذا النقل. كلام الترمذي بعد الحديث أهم ما في الباب، فيه تفصيل وشرح لعلة الحديث إذا كان مصححا أو مضاعفا، وكذا النقل عن الفقهاء. فعندما نخرج أو نتعلم باب التخريج لابد بعد سياق الحديث أن ننظر ما قاله الترمذي بعد الحديث، ده في أقواله بركة وفائدة عظيمة فلا ينبغي أن تضيع. وخلي بالك أن في مراجع أو مصادر تعتني بهذا الباب، فلابد من التحقيق والنظر بعد نقل الحديث. يعني ركز كويس، إذا نقلت الحديث من الترمذي أو من مسند البزار أو من صحيح ابن خزيمة أو من سنن أبي داود وكذلك صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، دي كلها مصادر يتكلمون بعد سياق الحديث. فإذا نقلت هذه النقولات بنت عندك دلوقتي عدة أقوال معتبرة عند العلماء، تجد أن الترمذي تكلم والبزار تكلم وابن خزيمة تكلم والحاكم تكلم، إذن أنت بتعطيني فائدة في التخريج. لما خرجت ذكرت تصحيح العلماء أو تضعيفهم، فنقلت لي فوائد، هذا كله ينبغي أن يثبت بعد التخريج. قال: وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان ولم يبين ذلك البعض ولم يميز، وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد، وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. يعني إذن الكتاب الذي ضم فيه الموقوفات مفقود لا يوجد، وهذا يدل على أن بعض مصنفات العلماء ضاع من بأسباب متعددة، أهمها أن بعض الحملات التتارية أو غيرها كان همه حرق المخطوطات، أن يحرق المخطوطات. قال: وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك، فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استقرده من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه، هو جامع لذلك كله. كتاب التاريخ الكبير البخاري لما صنفه ونظر فيه العلماء قالوا: هذا سحر، هذا سحر، فلا يستطيع أحد أن يصنع مثل هذا الكتاب إلا رجل دار البلدان كلها. فرجل يأتي ويترجم لآلاف الرجال بذكر أسمائهم والجرح والتعديل فيهم ومشايخهم وسمعوا ممن وممن سمع منهم. هذا الكلام كله لا يستطيع أحد من الناس إلا صاحب الهمة الرفيعة. فلذلك العمدة في كتب المتقدمين في قضية التجريح والتعديل كتاب التاريخ البخاري، وكتاب الجرح والتعديل إنما هو مستخرج عليه. خلي بالك، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ما هو إلا أخذ من التاريخ الكبير البخاري ثم وضع إضافة بس، صار على خطى البخاري وعلى نهجه وعلى ترتيبه، وإذا كان عنده فائدة ذكرها في الكتاب. إذن الأصل إيه؟ التاريخ الكبير للبخاري. طبعا البخاري له ثلاث تواريخ، له ثلاث تواريخ: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكل كتاب له منهج. يقول: ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله صنف على منواله كتابين. على منوال بقى التاريخ الكبير، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. والثاني كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل. يعني إذن كتاب البخاري كتاب يصلح في العلل. لما تأتي وتبحث حديثا، عندك حديث عايز تحققه، هذا الحديث بتنظر في رجال الإسناد، مهم جدا أن تعود في الترجمة إلى التاريخ الكبير والجرح والتعديل. ليه؟ سترى أن البخاري ربما ضعف الحديث في التاريخ الكبير أو أعله في كتاب التاريخ. إذن عندما ترى إسنادا لابد من الرجوع في التراجم إلى كتاب التاريخ والجرح والتعديل، خاصة التاريخ الكبير. ليه؟ لأن البخاري سيذكر هذا الحديث وتكلم على اختلاف أسانيده وربما ضعفه أو قواه. إذن كتاب التاريخ الكبير يعد كتابا في العلل، فلابد من الرجوع إليه كما نعود إلى مصدر الراية وتلخيص الحبيب والبدر المنير والعلل الدارقطني، أيضا يدخل معنا كتاب التاريخ الكبير للبخاري. قال: وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم ير بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما. خلي بالك أن أبو زرعة ده شيخ مسلم، مسلم لما ألف كتاب الصحيح دفعه لأبي زرعة ليستخرج ما كان فيه معلولا، فأبو زرعة عند مسلم معظم، لكن البخاري أعظم من الاثنين، أعلى كعبا في هذا الباب. شوف الترمذي ماذا يقول، الترمذي إمام المحدثين في زمانه، يعني الصف الثاني بعد البخاري على طول، الجيل الثاني. والنهاردة يقال إن البخاري بتعسيره، شوف الجهل المطبق. قال: وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل منقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها فجاءت في عدة مجلدات. هذا الكتاب هو كتاب الجامع للخلال. الخلال من تلاميذ أحمد، مش تلميذ أحمد مباشرة، لا، من تلاميذ أحمد. فالخلال جمع كل الروايات عن تلاميذ أحمد وحطها إيه؟ في كتاب واحد، لكن فقد الكتاب أكثره، أكثر كتاب مفقود وطبع منه أجزاء مفردة. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله ابن مندف الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. ضرب المثال بمين؟ بفقيه شافعي أو فقيه حنفي أو أصحاب الرقاق الأول كالجنيد وذنون المصري وأهل الخواطر والحارث المحاسبي. هؤلاء بعضهم له شطحات في باب التصوف، فلا ينبغي لأمثال هؤلاء أن يتكلم في باب العلل. هذا الباب موقوف فقط على من رسخ في باب العلل كالترمذي ومشايخه. ولذا نعى الإمام الذهبي أهل زمانه، فقال الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ عندما ترجم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أهل الحديث، وأين أهل الحديث؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هم دول أهل الحديث في زمن الذهبي، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب لعزة أصحاب هذا الفن. دقف عند باب سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث.
السلام عليكم ورحمة الله.